نعم. هذا الأدب من جملة الآداب التي يتبعها الطالب أيضا، وهذا راجع إلى ما سبق من اختيار الوقت المناسب والحال المناسب للسؤال أو القراءة أو نحو ذلك. فمن صور هذه المسألة أنه إذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه، وهذا من الحرص على الخير ومن الحرص على الطلب ومن احترام المعلم، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. يعني إذا كان المجلس مثلا عند الظهر وعلم من حال الشيخ أن القراءة خصوصا تكون في العصر، فلا ينبغي له أن يشق عليه بالانتظار، لأن الشيخ ربما لو علم أنه ينتظر ربما عجل مثلا أو يعني خرج للقراءة مبكرا فشق ذلك عليه. فمن الأدب أيضا والاحترام أنه يراعي الوقت الذي يحدده الشيخ لذلك. والكلام الذي ذكره الخطيب رحمه الله هذا هو المبالغة في الأدب، أنه إذا وجده نائما فلا يستأذن عليه، لأن الاستئذان فيه إزعاج، ومن الرفق بالمعلم والاحترام له أنه لا يزعجه، وقضية أنه يصبر حتى يستيقظ، وأن هذا هو الاختيار، هذه هي المبالغة في الأدب. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصنع ذلك، كان ينتظر على باب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الحديث، فخرج له الصحابي فقال: يا ابن عم رسول الله، هل لا أخبرتنا فنأتيك؟ يعني نحن الذين نأتيك، مراعاة لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هو المبالغة في الأدب. لكن إذا انصرف الطالب في هذه الحالة، إذا وجد الشيخ نائما أو مشغولا فانصرف، فلا جناح عليه إطلاقا، وهذا لا يتعارض مع الأدب. نعم. أما مسألة المبادرة بالتحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقبل حلول المشاغل والقواطع، فهذا أمر قد نبهنا عليه عند الكلام على التفرغ، وأن طالب العلم عليه أن يستغل الفترة المبكرة في طلبه للعلم، فترة الشباب مثلا أو نحوها، قبل أن ينشغل بزواج أو ولد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعطله ويضيع من وقته. فهذا أيضا أمر عظيم ينبغي للطالب أن يحرص عليه. وقد قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، لأن السيادة تمنع من التفقه، بمعنى أنك إذا صرت رأسا في الناس فهذا معناه أنك مشغول، عندك أمور تتابعها والناس يحتاجون إليك ويعرضون لك كذا ويعرضون عليك كذا وكذا ويسألونك في كذا وكذا، وعندك أمور عندهم تراعيها تهتم بها وتراجعها فيضيع الوقت عن الطلب. فإذا اهتم الطالب في الوقت المبكر واجتهد في الحرص والتحصيل فإن هذا ينفعه كثيرا إذا صار مشغولا بعد ذلك، سواء كان الشغل من الناحية العلمية أو من غيرها. وهذا هو معنى قول الشافعي رحمه الله: فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذا معناه، لأن الرياسة فيها مشغلة وهذا يضيع عليك الكثير من الطلب. وبعد ذلك قضية تصحيح الدرس، يصححه تصحيحا متقنا، والكلام هنا بالخصوص على المتون. كل واحد في نسخته، إذا كان هناك متن يدرس فكل واحد في نسخته يصحح على النسخة التي يقرأها الشيخ، فإذا كان عنده خلاف ما يقرأ الشيخ فإنه يصححه، وهذا مهم جدا. ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات، وهذه قضية الحفظ وتعاهد المحفوظات وقد مرت أيضا. بداية الدرس بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا كله من البركة ومن الاستعانة بالله تعالى. ويبكر بحضور الدرس حتى وإن كان الدرس متأخرا، يعني لا يلزم إذا كان الدرس في المغرب أنك تحضر من الفجر، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أنك تبكر قدر الإمكان حتى تجلس مثلا في الصف الأول، وحتى تجلس قريبا من الشيخ وكذا، فإن هذا يكون أنفع وأدعى للفائدة. أيضا تكرار المحفوظات مر الكلام عليه، ولا يحفظ ابتداء من الكتب، هذه كله سبق الكلام عليه. نعم.
قال: ويذاكر المحفوظات ويلي الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد ويرافق بعض حلقه حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لا يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح.
المذاكرة معناها المراجعة، ولكنها مراجعة مع شخص آخر، فإن الشخص ربما راجع مع نفسه، يعني في خاصة نفسه، وربما راجع مع شخص آخر، وهذا هو المقصود بالمذاكرة، أن يكون هناك شخص آخر معك تراجع معه الدرس، ماذا قال الشيخ، ما معنى العبارة الفلانية، ما القول هنا، ماذا كتبنا هنا، إلى آخره. وإذا كان هناك حفظ تراجع محفوظاتك من القرآن وغيره مع أحد إخوانك أيضا، فهذا هو المقصود بالمذاكرة. المذاكرة نافعة جدا، ونبه عليها وأكد غير واحد من أهل العلم، وكانت شعارا لأئمة السلف، والكلام خصوصا على المحدثين، كان المحدثون من الأئمة يعتنون بهذا الأمر جدا، لأن الحديث يقوم على مرويات بالأسانيد والمتون، وكان الأئمة يحفظون، وكان الواحد منهم يحفظ الألوف من الأحاديث، فكان يذاكر مع أقرانه أو غيرهم في بعض الأحيان حتى ينتفع بنفع المذاكرة. ونفع المذاكرة خلاصته في التثبيت، خلاصة نفع المذاكرة في تثبيت المعلومة. إن كنت تراجع درسا حضرته مثلا فإنه يثبت المعلومة التي سمعتها، إن كنت تراجع محفوظا فإنه يثبت المحفوظ عندك، ففائدة المذاكرة في التثبيت. والتثبيت إن كان بطريقة تفاعلية فيها مشاركة بين اثنين فهذا قوته أكبر من التثبيت إذا كان في خاصة النفس، وهذا مجرب، يعني جرب أن تحفظ جزءا من القرآن مثلا في خاصة نفسك وأن تردده مع نفسك، وافعل هذا مع أحد إخوانك، تجد أن الحفظ في الصورة الثانية أثبت وأقوى. فنفع المذاكرة عظيم جدا، ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. أما قضية الوقت فهذا كما مر معنا في تخير أوقات الطلب، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله على حسب المتيسر والممكن. إن كانت المذاكرة بالليل حتى وإن كان فيها سمر إلى ما بعد العشاء، مع أن هذا في الأصل مكروه، كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل الإيه؟ قبل العشاء والحديث بعدها، فكان هذا إكراه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استثنى العلماء بدلالة النصوص الأخرى طبعا أنه لا بأس أنه لا بأس بالسمر بعد العشاء إذا كان في خير، إذا كان في خير يحدث الرجل أهله لا بأس، يعني لا يشترط بالخير العبادة، يعني حتى في الأمور المباحة إذا كان فيها مصلحة راجحة فلا بأس بذلك أيضا، فيحدث الرجل أهله يتابعهم يلاعبهم إلى ما أشبه ذلك، هذا كله جائز لا حرج فيه، ويتأكد هذا إن كان في خير بمعنى العبادة، إن كان في صلاة أو قراءة أو طلب للعلم، وطلب العلم كما نعلم أفضل من نوافل الإيه؟ من نوافل العبادة. فكان السلف يصنعون ذلك حتى أنهم كانوا ربما يستمرون إلى الفجر أحيانا في المذاكرة والمراجعة، فحرصوا بارك الله فيكم على هذا، على كل واحد منكم أن يذاكر مع إخوانه ويراجع معه، هذا فيه خير عظيم. نعم. يقول وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، قاعدة في جميع الأشياء البدء بالأهم فالأهم وتقديم ما هو أولى على ما هو أدنى منه، فالقاعدة إذن في الطلب أنك تقدم الأهم فالأهم سواء في الطلب عموما أو في التفاصيل في أثناء علاقتك بالمعلم مثلا في قراءتك عليه أو ما أشبه ذلك. فمن قواعد هذا الباب طبعا هنا تنبيه لا بد منه، أنه لا بد من البدء بفروض الأعيان، وهذا أمر واضح، يعني إذا تكلمنا على تقديم الأهم فالأهم فأهم ما يدخل في ذلك البدء بفروض الأعيان، لا يجوز لأحد أن يشتغل بطلب العلم على المعنى الذي نعرفه من شرح المتون وكذا، لا ينبغي له أن يقدمه على فرائض الأعيان. فرائض الأعيان تعلم التوحيد وأركان الإيمان وأصول السنة في الاعتقاد والمنهج، ثم بعد ذلك الأحكام العملية التي تجب على كل مسلم، هناك الأحكام العامة كمثل الطهارة والصلاة، وهناك الأحكام الخاصة التي تقع لبعض المسلمين دون بعض كالزكاة والحج، فكل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما هو واجب عليه. إذا تكلمنا على حفظ القرآن فكما قال رحمه الله كان السلف على ذلك، هذا هو منهج السلف في طلب العلم، وهذا طبعا بعد فروض الأعيان. إذا حصلت فرض العين وأردت بعد ذلك أن تتوسع في دراسة المتون وشرحها والقراءة وحفظ المتون والمنظومات وما أشبه ذلك، فلا بد أن يقدم حفظ القرآن على هذا، هذا هو المنبغي، هذا هو منهج السلف. لماذا؟ لأن القرآن هو أصل ذلك كله، القرآن هو أصل جميع العلوم، كتاب الله تعالى الذي تقوم به الحجة على جميع الخلق وتؤخذ منه كل العلوم. إذا تكلمنا على أي علم من علوم الشريعة فأصله في القرآن، وهو موجود في القرآن، وهو أعظم شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي إذن، هذا بالنسبة لأي مسلم فضلا عن طالب العلم، لا ينبغي له أن يقدم شيئا على القرآن. وقد قال غير واحد من العلماء كل ما شغلك عن القرآن فهو حجة عليك، بمعنى آخر فهو يعني ضرر بمعنى مفسدة يعني فيه نزع للخير، أقل ما يمكن أن يقال فيه نزع للخير، فيه حرمان من الخير، واضح؟ هذا معنى الكلام. كل ما شغلك عن القرآن فهو عليك أو فهو حجة عليك، حتى وإن كان علما شرعيا، حتى وإن كان فقها أو مصطلحا أو أصولا أو كذا، فلا ينبغي لك أن تنشغل عن القرآن. فمنهج السلف أنهم كانوا يقدمون حفظ القرآن على دراسة العلوم الأخرى، يعني إذا أراد أن يتعلم الحديث أو يدخل في الجرح والتعديل والرجال أو يتكلم في الفقه أو في علم الآلة، فكان ينبغي له أن يبدأ بحفظ القرآن أولا. فهذه هي المنهجية التي ينبغي اتباعها. وكما يكثر السؤال إذا جمعت بين الحفظ وغيره فلا بأس، ليس المقصود أنك تعرض عن بقية العلوم الأخرى، لكن تجمع بقدر الإمكان وتهتم، تولي الاهتمام والعناية لحفظ القرآن على قدر استطاعتك. وإذا لم تستطع، هذا أيضا مما ينبه عليه، إذا لم تستطع فإن القرآن عزيز لا يحفظه كل أحد، وإنه لكتاب عزيز، يعني من عزة القرآن ومن يعني بلاغة معناه ويعني قيام الحجة به وما أشبه ذلك أنه لا يتحفظه كل أحد. فمن الناس من لا يستطيع حفظ القرآن مهما اجتهد، هذا موجود، وكان من العلماء من لا يحفظ القرآن كله فضلا عن بعضه، هذا موجود وواقع، ليس هذا فتحا للباب، لكن المقصود أنك لو عجزت إن لم تستطع مهما اجتهدت وحرصت فلم توفق ولم ييسر لك حفظ القرآن، فهذا موجود وواقع، فعندئذ لا بأس ولا تحمل نفسك من الأمر ما لا تطيق. فالقاعدة العامة أنك تقدم حفظ القرآن على غيره. يقول: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا. إذا تكلمنا على حفظ المتون العلمية أو الكتب العلمية فيحفظ المختصرات، لأن المطولات بطبيعة الحال لا تحفظ، إنما يحفظ المختصر، ويبدأ بالأهم فالأهم. وهذا طبعا مما تتفاوت فيه الاجتهادات، يعني الإمام رحمه الله قدم الفقه، هذا ربما يوافق عليه وربما لا يوافق، لكن لأن النووي رحمه الله كان فقيها وكانت عنايته بالفقه كثيرة، ولا شك في أهمية الفقه على كل مسلم، لأنها الأحكام التي يتعرض له المسلم في حياته، سواء كانت واجبة عليه أم لا، لكن التقديم ينبغي أن يتفاوت ويختلف باختلاف حال الطلاب وباختلاف الميل الذي يجده الطالب من نفسه. فقد لا يميل الطالب إلى الفقه فلا يكره على حفظ متون الفقه ولا يلزم نفسه بذلك، وقد لا يميل إلى المصطلح فلا يلزم بحفظ متون المصطلح ومنظومات المصطلح وألفيات المصطلح، لا يلزم. فكل واحد بارك الله فيكم بحسبه. الأهم القاعدة تقدم فروض الأعيان، تقدم حفظ القرآن. طيب حفظ المتون بعد ذلك، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأصول السنة والبيقونية والأجرومية وتحفة الأطفال، وانظر فيما يناسبك فيما تميل إليه. وفي المرحلة الابتدائية ينصح بحفظ ما تيسر في جميع العلوم، يعني احفظ من كل فن أول كتاب فيه، أول مختصر فيه إن استطعت إن تمكنت، وبعد ذلك تحفظ ما تتخصص فيه فقط، واضح؟ يعني تحفظ مثلا في التجويد تحفة الأطفال مثلا يعني، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتخصص في التجويد احفظ الألفية الفلانية والمنظومة الفلانية والقصيدة الفلانية، ما في بأس. لكن إذا لم تتخصص في التجويد فالنصيحة أنك تفرغ الحفظ وتخصص الهمة والجهد للذي تريد أن تتخصص فيه، واضح؟ هذه هي النصيحة حتى تنضبط المسألة ولا يحصل إثقال أو تحميل للنفس ما لا تحتمل. قال: ثم يشتغل باستشراح محفوظاته. الاستشراح يعني طلب الشرح، يعني أنه يدرس هذه المتون، ينظر في من يشرحها من العلماء، يستمع إلى شروحها ويستفيد، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم، وهذا أمر قد سبق. وبعد ذلك قضية الجمع بين الشروح وبين مجالس العلم. يقول: إن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن، وهذا راجع لقضية الحرص التي سبقت. فمن الحرص على الطلب ومن الحرص على الخير أنه متى تمكن من تكثير الخير فعل. فلو كان في اليوم الواحد أكثر من درس لشيخ معين أو لغيره، فإنه لا يفوت الخير على نفسه، ويحضر هذا ويحضر هذا ويجلس في هذا وفي هذا. لكن الضابط في هذا أنه يحتمل ويطيق، وإلا فمن طلبة العلم من لا يطيق ولا يحتمل. والكلام على غير الكسل، لسنا نتكلم على الكسل، لكن نتكلم على القدرة الشخصية عند كل واحد على حدة. فمن الناس من فهمه متواضع محدود، ومن جهده متواضع محدود، فهذا لا يشق على نفسه حتى لا يتضرر ولا يتشوش ولا يتداخل عليه العلم. فالكلام على من يطيق في إمكانياته واستيعابه من غير تكاسل، فهذا يحرص ويبادر ويستكثر من الخير. ثم بعد ذلك القراءة على غير الشيخ، وهذه مسألة قد سبقت ونتكلم فيها الآن، أنه يعدد من المشايخ ما استطاع ويحضر عند هذا وهذا. وقضية المتابعة، القراءة صورة من صور المتابعة، صورة من صور التخرج، اللزوم للمشايخ. فإن استطاع أن يفعل ذلك مع أكثر من شخص فهذا هو الأحرى والأولى، ولا ينبغي أن يلزم شيخ بعينه، هذا غلط، هذا غلط حتى في المتابعة، حتى في المتابعة والتخرج. إن أمكنه أن يلزم أكثر من شيخ ويتخرج على أكثر من شيخ فهذا هو المنبغي وهذا هو المؤكد. ومن جهة الطلب عموما، الحضور عموما والاستفادة عموما، لا ينبغي أبدا الاقتصار على شيخ واحد. وكان السلف يشددون في هذا، حتى قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فاجلس إلى غيره. وقال بعضهم: مثل الذي يحضر عند شيخ واحد كمثل الرجل له امرأة واحدة، فإذا حاضت قعد. مفهوم؟ فالمقصود أنك تمتنع من الخير. لماذا تمنع نفسك من الخير؟ ولماذا تقصر نفسك على شيخ واحد؟ ثم إن هذا يؤدي إلى الغلو والتعصب إذا وصل إلى درجات معينة أو مستويات معينة. إذا وجدت نفسك ليلا ونهارا لا تسمع إلا لفلان ولا ترى إلا فلانا، فربما أحببته وملت إليه، والمحبة في الأصل مشروعة ولا شك، لكن ربما زاد فيها الشيطان بعد ذلك فصارت غلوا وتعصبا. واضح؟ فقضية التعدد في الدراسة قضية مهمة جدا. طبعا شأن السلف كان الواحد منهم له 100 شيخ وألف شيخ، يعني ليس المقصود أن تصل إلى هذا طبعا، لكن انظر ما كان عليه السلف، ما كان عليه السلف في حرصهم والاستكثار من الخير. فهذا أمر مهم جدا، وفائدته المنهجية عظيمة جدا، والخلل فيه يؤدي إلى انحراف منهجي في بعض الأحيان إذا تكلمنا على الغلو والتعصب كما أشرت إليه. فتعدد من المشايخ ما استطعت، هذا بالنسبة للعموم، في الحضور، في الاستفادة، في الاستماع، لا ينبغي لك إطلاقا أن تقتصر على شيخ بعينه. طيب في مقام التخصص والمتابعة واللزوم الأمر هنا أيسر بعض الشيء، فمن لزم شيخا بعينه على وجه التخرج والمتابعة فهذا يسير إن شاء الله والأمر فيه سهل. لكن إن استطاع أن يفعل نفس الأمر التخرج والمتابعة مع شيخ آخر فهذا ينبغي أيضا ولا ينبغي له أن يفوته. وقضية التأذي، يعني إن كان يلزم شيخا بعينه وعرف أنه إن لزم غيره أو تابع مع غيره أو قرأ على غيره تأذى الأول، وهذا طبعا لا ينبغي، وقد مر الكلام على هذا في آداب المعلم، وأن المعلم من إخلاصه أنه لا يكره ذلك بل يحض عليه ويحث عليه، وهذا من علامات إخلاصه، ولا يكره ذلك أبدا ولا يجد في قلبه حرجا. لكن بارك الله فيكم، كما أوضحنا مرارا، المعلم ليس إيش؟ ليس معصوما، هو بشر من جملة البشر، وهذا الخلق الذي نتكلم فيه عزيز لا يصل إليه إلا من امتن الله عليه بالإخلاص. فربما وجد في قلبه حرجا، ربما وجد شيئا في قلبه أن طالبه الذي يعني يلزمه ويتخرج عليه وكذا يجلس إلى غيره، ربما وجد في نفسه شيئا. فعلى الطالب عندئذ كما يقول الإمام رحمه الله أن يكون حكيما عاقلا، لا ينبغي له أن يكون إيش يعني يأخذ المسألة بالعافية كما نقول، يقول وهذا لا ينبغي وأين الإخلاص وأين كذا. نعم معك حق صحيح، لكن عليك أن تراعي طبائع الناس والنقص الذي يعتري البشر وما فطر عليه البشر، وكما تكلمنا في مسألة إيش قبل ذلك، الصبر على جفوة الإيه، على جفوة الشيخ، فهذا من جملة الجفاء أو داخل في هذا الأمر. فعلى الطالب عندئذ أن يكون حكيما عاقلا، وعليه أن يقتصر في هذه الحالة على هذا الشيخ، وإن فعل ذلك بنية صالحة عوضه الله تعالى، فإن هذا من بركات الإخلاص، من بركات الإخلاص والنية الصالحة أن الله يعوض صاحبه إذا فاته من الخير. فإذا لزم هذا الشيخ مراعاة لقلبه وحرصا على درء الفتن وما أشبه ذلك، فهذه نية صالحة، فالله تعالى يعوضه الخير الذي فاته عند الآخر بتحصيله واجتهاده وسعيه بتوفيق الله تعالى. واضح؟ فعلى الطالب عندئذ أن يكون حكيما وأن يراعي طبائع الناس والقصور الذي يحصل لهم في هذه الحالة، وإلا فربما أدى عدم حكمته أو عدم عقله إلى فتنة، يعني ربما تطور الأمر بنزغ الشيطان نسأل الله العافية إلى أن تقع فتنة ووقيعة بين الشيخين. واضح؟ يعني تحت تأثير الشيطان وتحت تأثير حظوظ النفس، ينظر الشيخ إلى طالبه يجلس إلى فلان يقول وإيش عند فلان وما الذي عنده وأي فائدة عنده وأي علم عنده، فتقع إيش؟ فتقع فتنة. فالطالب أيضا عقله وحكمته في هذا الباب له دور كبير. نعم.
قال وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكثر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعميق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيء، ولا يقدرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، ويلازم حلقة الشيخ ويعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم، ولا يكسب بنومته فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك فأشار به امتثل أمره.
أما مسألة المطولات فهذا خاص بالمتفرغين، هذا ليس لعموم الطلاب، هذا خاص بالمتفرغين، فمن كان متفرغا فإنه لا بد، هذا أمر لا خيار فيه، لا بد له أن ينتقل إلى المطولات، وهذه هي الفطرة في أي أمر. وقد قلنا إن طلب العلم من جملة الصناعات ومن جملة الأشياء التي يمارسها الإنسان، ففي أي صناعة من أراد أن يتخصص فإنه يبدأ أولا يتعلم الصغار ثم ينتقل إلى الكبار، البدء بصغار العلم قبل كباره، إذن هناك كبار، صحيح ولا لا؟ هناك كبار لابد أن تنتقل إليها. فكذلك في أي صنعة، اعتبر بأية حرفة تمارسها من الحرف اليدوية أو الصناعات، يبدأ المتعلم فيها بأشياء يسيرة ثم ينتقل إلى أشياء كبيرة. واضح؟ فطلب العلم لابد فيه من هذا، والذي يريد أن يتفرغ ويطلب العلم على الجادة الصحيحة والطريقة الصحيحة على طريقة العلماء فلا محيد له عن ذلك، ولا يجوز له أبدا أن يترك التعرض للمطولات. لماذا؟ وماذا في المطولات؟ الجواب، المطولات فيها تأصيل المسائل. مثال، أنت الآن عندما تدرس في المختصرات أصلا من أصول السنة وليكن إثبات الصفات، وليكن إثبات الصفات، نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله إلى آخر. في المختصرات تعرف المعنى الإجمالي لذلك، بعض الأمور التي تستدعي التنبيه، لكن كيف توصلت إلى هذا؟ هذا الذي نسميه التأصيل. التأصيل بمعنى أنك تجعل الأصل للشيء، هذا شيء موجود وأنت تجعل له أصلا وأساسا بالتدليل والحجج، واضح؟ فهذا من أين تقف عليه؟ في المطولات. المطولات فيها الأدلة الشرعية كتابا وسنة، وفيها أقوال السلف، وفيها البيان والإيضاح والإسهاب، وفيها الردود على الشبهات، الرد على أقوال أهل البدع. إذا مثلنا بمسألة الصفات، مذاهب أهل البدع في الصفات ومآخذهم وأصولهم والرد عليها، كل هذا موجود في المطولات. ثم إن فيها الزيادة، لأن الأصل يا إخواني فيه تفريعات كثيرة، فيه قواعد وأصول ومسائل. هذا من أين تأتي به؟ لا يمكن أن يأتيك في الشروح حتى في مرحلة المتقدمين. يعني ربما قال قائل: طيب في المختصرات لا نحصل على هذا، ماشي، نحصل عليه في مستوى المبتدئين، معذرة، نحصل عليه في مستوى الايه، في مستوى المتقدمين، ولا في مستوى المتقدمين. لماذا؟ لأن الشرح لابد أن ينتهي، صحيح ولا لا؟ لا يمكنني إطلاقا، ولا يمكن أي أحد يدرس علما شرعيا أن يبقى في شرح متن إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون عنده وقت يقف فيه. فهناك قدر من المعلومات لابد أن يعطى في الشرح، واضح؟ أما الذي يشرح متنا ويريد أن يشرح المسألة فيه بكل ما فيها، بكل ما يتعلق فيها، يعني إذا أراد أن يشرح ولو متنا متقدما كالواسطية مثلا، فأراد في باب الصفات أن يأتي بكل شيء، بكل صغيرة وكبيرة، فهذا لا يمكن، وهذا ليس شرحا، وهذا جهل في الحقيقة، ليس علما، هذا ليس من العلم يا إخواني، هذا جهل، وضع للشيء في غير موضعه. فالشروح مهما تدرجت ووصلت فيها لابد أن تقف عند حد. الزيادة على هذا الحد أين توجد؟ في المطولات، التفصيل والمسائل الأخرى والمباحث المختلفة وكذا وكذا، فتزداد علما وتفصيلا وأسوخا. وهذا شأن العلماء، ما صار العالم عالما إلا عندما توسع واطلع وقرأ وبحث فازداد علما، صحيح ولا لا؟ الفطرة تقتضي هذا. فالذي يريد أن يتفرغ ويتأصل بدون مطولات لن يتأصل، ولن ترسخ قدمه، ولن يحصل على شيء، وإن قرأ جميع الشروح في الإسلام، يعني جاء بجميع الشروح التي صنفت في الإسلام من أولها إلى آخرها على المتون، فإنه لن يصل إطلاقا إلى الرسوخ العلمي ما لم يمر على المطولات. وأما منهجية التعامل مع المطولات فهذا طبعا ليس محله الآن، لأنه من شأن المتخصصين والمتفرغين. نعم، بعد ذلك تكلم على أمور تتعلق بالحرص على الاستفادة. يعني القضية مرت معنا مرارا، أنه مثلا لا يحتقر فائدة يراها أو يسمعها في أي فن، بل يبادر إلى كتابتها، هذا سبق، ولازمة حلقة الشيخ والاعتناء بالدروس. وبعد ذلك نعم، الإيثار بالقرب، هذه مسألة الأمر فيها كما قال رحمه الله مسألة مستقلة، الإيثار بالقربات. القربات هذا مفهوم عام يدخل فيه الإيه؟ الواجبات والمستحبات، أو ما يتقرب به إلى الله بشكل عام. فمنه ما يكون فرضا على الإنسان، ومنه ما لا يكون فرضا. فواضح أن الإيثار بالفرائض لا وجه له ولا يتصور من الأساس. مسألة الإيثار، بارك الله فيكم، الإيثار بالقربات، كما قلت لكم القربات إما واجبات وإما غير واجبات. فالإيثار في الواجبات والفرائض لا يتصور أصلا ولا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يؤثر غيره في الصلوات المكتوبات مثلا، أو في صيام رمضان أو نحو ذلك، واضح؟ لكن القربات المستحبات أو ما ليس واجبا، فإننا ربما تصورنا إيثارا في ذلك، كمثل الإيثار في الصف الأول في الصلاة مثلا، إذا كان هناك مكان فارغ وأنت تؤثر أخاك أن يقف في هذا المكان، وكمثل الإيثار في الأذان أن فلانا يؤذن تؤثره تؤثر أحدا من إخوانك مثلا عليك في تولي الأذان، فهذا يمكن أن يدخله الإيثار. فما حكم الإيثار في هذه الحالة؟ الجواب مكروه كما يقول الإمام رحمه الله. لماذا؟ ما الدليل عليه؟ الجواب لأن الله تعالى أمر بالتنافس والمسارعة والمسابقة في الخيرات، وهذا يتنافى مع الإيثار. إذا كان هناك إيثار فأين التنافس وأين المسارعة وأين المسابقة؟ هذا شيء. الشيء الآخر أن هناك من الأحاديث ما يدل على ذلك صراحة، وأنه لا ينبغي الإيثار في ذلك. إذا تكلمنا على الأذان والصف الأول، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو يعلم الناس إيش؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. يعني إيش يستهموا؟ يعني يقترعوا. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلو كان هناك إيثار لما احتجنا إلى الاقتراع. الاقتراع معناه ماذا؟ أننا سنقدم واحدا عن غير قصد، الذي سيخرج في القرعة هو الذي سيتصدر في هذا المكان أو سيدخل في هذا المكان. فلو كان هناك إيثار لما احتجنا إلى ذلك أصلا. فهذه أدلة شرعية واضحة على أنه لا ينبغي الإيثار في القربات. في مقامنا الآن نتكلم على الإيثار بالنوبة. النوبة يعني القراءة مثلا، إذا كان يقرأ على الشيخ مثلا، أو إذا كانت له أسئلة مثلا يعرضها بشكل خاص أو ما أشبه ذلك. يعني مقام فيه خصوصية، مقام فيه خصوصية، فهذا من جملة القربات لا يؤثر غيره فيه. لكن يقول فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. هذا أمر خارج عن أصل المسألة. أصل الإيثار ممنوع، لكن ربما يكون فيه ترجيح من وجه آخر. يعني في المسألة التي ذكرناها مثلا، إذا تكلمنا على الإيثار في مثل الصف الأول والأذان، لو ترتب على عدم الإيثار مفسدة، هذا نظر آخر. واضح؟ إذا كان هناك شيخ كبير في السن، وإذا لم تؤثره بالصف الأول نفر عن الاستقامة. نفر عن الاستقامة وكرهها وشنع على أهلها، فهذا أمر آخر. واضح؟ فالإيثار في هذه الحالة ليس من الإيثار بنفس القربة، ولكن من باب درء الإيه؟ درء المفاسد. فربما دخل في المسألة نظر مصلحي في مراعاة المصالح والمفاسد. رأى مثلا الشيخ أن يتقدم فلان في هذا الموضع لمصلحة معينة، تحصيلا لمصلحة معينة أو درءا لمفسدة معينة، ففي هذه الحالة يستجيب الطالب ولا يكون في قلبه شيء. نعم. إذن هذا من جملة التواضع والحرص على الخير وعدم الكبر والعجب. من جملة هذا ومما يدخل فيه أنه يرشد رفاقه وأقرانه إلى الفوائد وإلى ألوان الخير في طلب العلم وفي غيره. وأما إذا تملك منه الحسد والعجب ومحبة النفس وعدم محبة الخير لإخوانه، فإنه يحبس هذا الأمر. يقول لا أدله على الفائدة حتى لا يبرز، حتى لا يتفوق عليه. فهذا حسد والعياذ بالله، وعجب وبخل بالخير لا ينبغي أن يصدر من طالب العلم. نعم.
قال فإذا فعل ما ذكرناه وتجملت أهليته واشتهر فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستباقه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مشتملا العبارات المهلكات ودقيقة الواهيات مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله منبها على القواعد فلذلك تطلب ذوي الأفكار قوة كشف المشكلات ويطلع على الموانئ محل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمهور على بحث التقرير ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقارب الموفق لذلك أو كان التوفيق.
مسألة التصنيف تكلمنا عليها، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تكلمنا عليه في آداب المعلم. فما سبق يسري هنا أيضا، ولكن بشرط ماذا؟ الأهلية، لأن المتعلم الأهلية فيه غير موجودة، ليست موجودة في الحال، إنما هي موجودة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا حصلت بعد ذلك، إذا حصلت له الأهلية فازداد علما ورسوخا على الشكل الذي أوضحناه، فإنه يشتغل بالتأليف ويراعي الآداب التي تقدمت. نعم. هذا أمر سبق، لكن ننبه على قضية الاستشفاء بالعلم. هذه القضية معناها أنك إذا فعلت ذلك بنية خالصة ومحبة للعلم فالله تعالى يخلف عليك بالخير، بل هذا يؤثر في الشفاء تأثيرا حسيا علميا. كيف يعني؟ الحالة النفسية لها تأثير كبير على المرض وعلى الشفاء. فإذا كان الإنسان مريضا فساءت حالته النفسية ازداد مرضا إلى مرضه، وربما تضاعف المرض، وربما ظهر عنده مرض آخر. وإذا كان مريضا فانشرح صدره وحصل له السروش ولم يكن عنده ضغوط نفسية، فإن المرض يخف شيئا فشيئا حتى يزول بفضل الله تعالى. ومن هنا نفهم لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تبشير المريض، يعني لماذا كان من آداب العيادة أنك تقول عبارات فيها بشارة، طهور إن شاء الله، هذا فيه تبشير، إدخال السرور على المريض. فهذا مهم جدا حتى من الناحية الطبية، من الناحية العلمية. فإذا كان الإنسان مريضا فطلب العلم عن محبة، ووجد في طلب العلم لذة وسرورا، وقبل ذلك الإخلاص والاحتساب، فهذا يؤثر تأثيرا عظيما في شفاء المرض بإذن الله. هذا إيضاح هذه المسألة. نعم. السؤال تكلمنا على أدبه وتكلمنا على قضية الحياء والكبر، هنا شيء آخر وهو التعنت والتعجيز، أنه يسأل، أن الطالب يسأل لأجل التشديد. التعنت معناه التشديد والتكلف والتنطع، والتعجيز أنه يريد أن يظهر عجز المسؤول. إن كان يسأل شيخا أو معلما يريد أن يظهر جهله وعجزه وعدم إحاطته، فهذا كله من الآداب الخبيثة التي لا ينبغي للطالب أن يتصف بها. لا يجوز له أن يسأل تكلفا، وهذه قاعدة عظيمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف والنهي عن أغلوطات المسائل، وإن كان لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مأثور عن غير واحد من السلف. وأغلوطات المسائل هي المسائل المعضلة المشكلة التي يصعب فهمها، أو التي يصعب جوابها، أو التي يكون فيها اطلاع على ما لا ينبغي الاطلاع عليه، أو سؤال عما لا ينبغي السؤال عنه، كمثل السؤال عن تفاصيل القدر وتفاصيل حكمة الله وتفاصيل الأسماء والصفات، هذا كله يدخل فيه. فالذي يسأل كذلك، والذي يسأل لأجل التعجيز، فهذه نية خبيثة ومقصد خبيث، وليس من الإخلاص وليس من الاحترام. هذه كلها أمور سيئة يجب تركها. نعم.
أهم
الكتب هي التي يؤخذ عنها العلم. وعندما تكلمنا على مسألة الأخذ عن الكتب قلنا الأخذ عن الكتب لا بد منه، لأن الكتب هي التي يدون فيها العلم ويستمر بفضل الله تعالى ويحفظ، لكن لا يعتمد عليها استقلالا على حسب التفصيل الذي شرحناه. إذن فحرص الطالب على الكتب حرص أكيد، لأنه يحصل على السبب الذي يأخذ منه العلم. العلم محفوظ في الكتب مدون مستمر عبر الأزمان، فعليه أن يحصل على الكتب وأن يهتم بذلك، وأن يكون له همة في هذا الأمر، وأن يحرص على الاستكثار من الكتب وعلى اقتناء الكتب، هذا مهم جدا. شراء واستعارة، الشراء طبعا هو الأساس حتى تكون الكتب مملوكة له يطلع عليها كيفما أراد، وإلا فالاستعارة لابد أن يكون فيها إرجاع، فإذا أرجع الكتاب إلى صاحبه ربما إذا أراد أن يرجع إليه مرة أخرى لم يستطع، لكن إذا كان الكتاب مملوكا له فإنه يرجع إليه وقتما يشاء. قال ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء. بعض الكتب لا يمكن الحصول عليها وخصوصا فيما مضى في العصور القديمة إلا بالنسخ، أنك تكتبها بيدك، واضح؟ فلو أن هذا الأمر كان موجودا ويمكن أن يشتريها أيضا فإنه يشتري ولا ينسخ. لماذا؟ لأن الاشتغال أهم. إذا نسخ الكتاب فإن هذا فيه جهد وفيه وقت، فيوفر جهده ووقته بشراء الكتاب، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته، يعني إذا كان الكتاب مهما في بابه يحتاج إليه ولا يتوصل إليه بالشراء فإنه ينسخه. نعم يقول فيستنسخه وإلا فلينسخه. الفرق بين الأمرين أن الاستنساخ أنك تطلب من غيرك أن ينسخ لك، يعني تقول لغيرك اكتب لي هذا الكتاب انسخه لي، لكن فلينسخه أي بنفسه، فيطلب من غيره وإلا يفعل بنفسه. نعم. هذا مهم جدا وخصوصا بالنسبة للطالب في الكتابة، لأن الكتابة عصب، إذا أراد أن يدون العلم فإنه يدون بالكتابة، وإذا أراد أن يؤلف بعد ذلك فإنه يؤلف بالكتابة. الكتابة مهمة جدا وقواعدها وآدابها كثيرة. الذي ذكره في هذا الموضع تصحيح الخط لا تحسين الخط، والتحسين طبعا مطلوب لكنه موهبة ليس لكل أحد، هذه موهبة يعطيها الله تعالى لمن شاء من خلقه. فالمتأكد الواجب على كل أحد أنه يصحح خطه، يكتب كتابة صحيحة، وهذا يتطرق إلى قواعد الإملاء، وهذا طبعا باب مستقل يدرس باستقلال. فالحاصل أنك لا تهتم بالتزيين والتجميل على حسب القواعد نفسها، لابد أن تكون كتابتك صحيحة في الهمزات مثلا وفي غيرها، لابد أن تكتب كتابة صحيحة، هذا هو الذي تعتني به وتقدمه لا بمجرد التحسين والتجميل. نعم. إذا تكلمنا على الاستعارة فلها آداب، الأصل أنك تتملك الكتاب كما أوضحناه، لكن إذا لم تستطع وأردت أن تستعيره فهذا له آداب. أعظمها أنه لا يبطئ بالرد، إن استعار كتابا من أخيه لم يبطئ في رده عليه، ولكن يرده إليه بأسرع ما يمكنه، يتحصل على الفائدة ويرده مباشرة لا يبطئ. وهذا فيه الفوائد التي سمعناها، لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، لأن صاحبه يريد أن يستفيد به، فلماذا تمنعه من ذلك؟ ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا بقي عنده مدة طويلة مع التسويف والكسل وكذا لم يحصل الفائدة منه. ولئلا يمتنع من إعارته غيره، إذا طلب منه شيئا آخر بعد ذلك، إذا طلب كتابا آخر أجابه إلى طلبه، لكن إذا علم منه أنه لا يرد الشيء المستعار فإنه لا يعطيه شيئا بعد ذلك. وبعد ذلك الآثار واضحة إن شاء الله تعالى في الحث على الاستعارة وبيان آدابها، هذا كله واضح إن شاء الله تعالى. بالنسبة للإعارة، استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم، وهذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العمومات المعروفة. فلا ينبغي لأحد أن يحبس كتابا عنده عن أخيه، مع ما في مطلق العارية من الفضل. هذا يدخل في الأدلة العامة وفي الأدلة الخاصة، والآثار أيضا كما هو واضح أمامكم فيها الحث على ذلك. أيضا يستحب شكر المعير لإحسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا أحسن أحد إليك فإنك تشكره، والمعير لا شك في إحسانه وفضله فإنك تشكره وتعبر عن امتنانك له. بهذا ينتهي الشرح والحمد لله، نسأل الله النفع والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.